بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في القياس. المقصود من القياس ليس هو القياس المنطقي، وإنما هو ما يسمى بالتمثيل، يعني شيئان متشابهان من جهة معينة تكون هي الجامع، حكم أحدهما معلوم، فيسرى هذا الحكم من الطرف المعلوم إلى الطرف المجهول، من طرف معلوم الحكم إلى طرف مجهول الحكم، فيحكمان بحكم واحد، يحكم الثاني بحكم الأول. هذا المقصود من القياس. المصنف يؤسس للفكرة من جذورها، يبدأ القضية من جذورها، يقول أنه الأدلة إما أنها قطعية فحجيتها من حجية القطع ولا كلام فيها، وإما أنها ظنية فحجيتها تحتاج إلى إثبات بدليل قطعي. القياس هل هو من القطعيات أو من الظنيات؟ إن كان من القطعيات وهو ليس كذلك، إن كان من القطعيات فحجيته من حجية العلم، وإن كان من الظنيات فما الدليل عليه؟ الآن نحن في المرحلة الأولى، مرحلة السؤال، أن القياس، قياس التمثيل، المشابهة، تسرية الحكم من الأول إلى الثاني بوجود وجه الشبه، هل هو يوجب العلم أو لا يوجب العلم؟ طبعا الكل يقول أنه عادة لا يوجب العلم، ولكن المصنف رحمة الله تعالى عليه لأنه يريد أن يؤسس للقضية، والقضية غاية في الأهمية، لأن مذاهب عديدة في الإسلام تحاول أن تستنبط الأحكام الشرعية من خلال القياس، فالقضية عملية وتحتاج إلى التفات. فأكد هنا قضية عدم يقينية نتيجة القياس. كيف ذلك؟ لم يكتفي بالادعاء، ولم يكتفي بنقل الأقوال حتى من المخالفين الذين يقولون بحجية القياس، لا، وإنما رجع إلى أصل القياس، حلله ليبين عدم يقينيته. ما المنشأ الذي يجعل القياس ليس يقينيا؟ ما السبب؟ لماذا القياس ليس يقينيا؟ ركز على هذه النقطة. لاحظوا أحبتي، القياس كان تقدم أنه فيه أركان، كان فيه أركان، المقيس عليه والمقيس والحكم والنتيجة. هنا بغض النظر عن الاصطلاحات، يعني لها مسميات، المهم العلة، ما يسمى بالعلة، وهي الجانب المشترك، وهي الأمر المشترك الذي هو موجود في أليف معلوم الحكم في المقيس عليه، ويدعى أو يعلم أن هذا الجانب المشترك ما يسمى بالعلة موجود في باء، فيسرى الحكم من أليف إلى باء لوجود وجه الشبه وهو هذه العلة. أحبتي، ليس المقصود من العلة في باب القياس العلة المنطقية أو العلة الفلسفية التي تكون من مقتضي وعدم مانع وإلى آخره من هذه التفاصيل اللي تسمى العلة التامة، ليس هذا المقصود هنا بخصوصه. المقصود من العلة هنا هو أمر عام، تارة يكون علة بهذا المعنى، وتارة يكون علة الحكم، سبب الحكم، منشأ الحكم، مقتضي الحكم، بين قوسين ملاك الحكم، وتارة يكون حكمة الحكم، وتارة يكون صفة موجودة في أليف يدعى أنها مؤثرة في الحكم. صفة تكون موجودة في أليف يدعى أنها مؤثرة، أنها لها دخالة في الحكم، أن الحكم يدور مدارها. فالعلة في باب القياس أوسع بكثير من العلة المنطقية المقتضي عدم مانع كذا. مقصود منها هذا ذاك الأمر، تلك الصفة التي هي تكون موجودة في الطرفين ويكون لها تأثير في الحكم. وهنا مرونة كثيرة عند القائس، الشخص الذي يقيس عنده مرونة في هذه العلة، لأنه لا يلتزم بأنها شيء محدد، أنها حكمة الحكم مثلا، أو أنها ملاك الحكم، فائدة الحكم، أي شيء آخر يلتزم به يضعه في إطار محدد ويدور داخل هذا الإطار، لا، كل مرة تظهر العلة بشكل معين تختلف من حالة إلى أخرى. ولذا كثيرا ما يختلف نفس أهل القياس، أصحاب القياس نفسهم يختلفون في علة الحكم في مورد من الموارد، وقد يكون فيه 8 أقوال مثلا، 6 أقوال، 4 أقوال في أن العلة هنا ما هي. عندما ترجع إلى العلة لا تجد أن هذه العلة هي العلة المنطقية العلة الفلسفية، لا تجد، مرة تجدها ملاك، مرة تجدها حكمة، مرة تجدها صفة إلى آخره. فالقضية تحتاج إلى التفات، لا يذهب الذهن إلى المصطلح المنطقي. ثم هذه العلة لابد أن تكون موجودة في الطرفين، ولا بد أن تكون مؤثرة، أن يدور الحكم مدارها، أن يدور الحكم مدار هذه العلة، خلينا نسميها علة. ولكن عندما ترجعون إلى كتب الاستنباط عندهم تجد أن ما يعرف بالعلة أو ما يصطلح عليه العلة فيه تردد بين مجموعة حقائق يتصف بها مقدمات الحكم، تتصف بها مقدمات الحكم، تارة الملاك وتارة مجرد الحكمة وإلى آخره. هذه قضية. القضية الثانية المهمة جدا أحبتي، أنه البعض ممن يقول بالقياس لا يرى وجود ملاكات للأحكام، لا يعتقد أن الأحكام ناشئة من مصالح ومفاسد في متعلقاتها. يعني الصلاة بما هي صلاة فيها مصلحة فيوجبها الله سبحانه وتعالى، وشرب الخمر بما هو شرب الخمر فيه مفسدة فيحرمه الله سبحانه وتعالى. مجموعة ممن يقولون بالقياس لا يعتقدون بهذه الملاكات، بهذه المصالح، يقولون أن الأحكام ليس وراءها هكذا مصالح في الوجوبات والاستحبابات والاستحبابيات، والمحرمات والمكروهات ليس وراءها مفاسد، وبالتالي لا تكون علة الحكم هي الملاك ولا هي الحكمة، لأنه لا يعترف بوجود الملاك. فإذا يكون عند ما ذكر كأمر جامع، ما ذكر كأمر جامع لا يعرفه بأنه ملاك. بماذا يعرفه؟ يقول هذا الأمر الجامع الموجود في أليف وباء في كلا الحكمين، معلوم الحكم ومجهول الحكم، هذا الأمر الجامع هو في الواقع علامة من الله سبحانه وتعالى، علامة موضوعة من الله سبحانه وتعالى لبيان منشأ الحكم، لبيان حقيقة الحكم، لكي ننتقل من هذا الحكم إلى حكم آخر. هذه بصمة، هذه مثل ماركة، هذا مثل الشعار، بيان الفئة، بيان الموديل مثلا. فهذا الملصق يبين لك تفاصيل هذا الحكم، وعلى أساس هذا الملصق تسري الحكم من هذا المورد إلى مورد آخر يحمل نفس البصمة الوراثية مثلا، تنتقل من هذا إلى هذا. فهذا مجرد علامة، والعلامة أمر موضوع، أمر مجعول، يعني مثل اللغات، اللغة تكون بوضع واضع، بينما الملاكات والمصالح والمفاسد هي أمور حقيقية تكون للأفعال. يعني كون الخمر فيه مفسدة هذا ما يحتاج وضع واضع، هو الخمر فيه مفسدة. قتل النفس المحترمة فيه مفسدة، ما يحتاج أنه يوجد قتل النفس المحترمة ثم واضع يضع له صفة المفسدة، يجعل له صفة المفسدة، يعتبر له صفة المفسدة، لا، مو أمر اعتباري. بر الوالدين بما هو بر الوالدين فيه مصلحة، بر الوالدين بما هو بر الوالدين فيه مصلحة، وليست المصلحة باعتبار معتبر مثل اللغات، مثل علامات المرور. بينما هؤلاء على طبق مبناهم يقولون أن هذه العلل لأنها ليست ملاكات ولا يعترفون بالملاكات، في الواقع أمور اعتبرها الشارع، أمور اعتبارية جعلها الشارع لكي يبين مناشئ ومواصفات هذا الحكم، لكي نعدي هذا الحكم من هذا المورد إلى مورد آخر. ومن هنا المصنف رحمة الله تعالى عليه في الدرس السابق قال أنه هذه الأمور إذا كانت اعتبارية وباعتبار المعتبر ومثل اللغات فلا يمكن اكتشافها، لا يمكن اكتشاف المناشئ إلا من خلال نفس المعتبر. إذا بين لنا المعتبر ذلك عرفنا من خلاله، إذا لم يبين لنا منشأ هذا الاعتبار لا نعرفه. على كل حال هذه مقدمة أرى أنها مهمة جدا لفهم أرضية القياس أين نقف ولو كبداية. ثم المصنف، نرجع إلى كلامنا، المصنف كان يتحدث أن القياس هل هو قطعي أو ظني. إن كان قطعي فنعترف بحجيته من حجية القطع، وإن كان ظني نبحث فيه أنه هل دل عليه دليل قطعي أو لا. الآن يبين مناشئ وجذور كون القياس ظنيا وليس قطعيا، ما هي المناشئ وجذور؟ لاحظوا أحبتي، تسرية الحكم من أليف إلى باء يكون عن طريق جسر العلة، وتقدم شرح معنى العلة بشكل إجمالي. العلة المشتركة، الأمر الجامع بينهما الذي يدور الحكم مداره وجودا وعدما، هو الذي سبب انتقال الحكم من أليف إلى باء، من المورد الأول معلوم الحكم إلى المورد الثاني مجهول الحكم، أليس كذلك؟ يعني مثلا نحن نعلم أن الخمر حرام، نفترض أنه حرام لأنه مسكر، فإذا كان الفقاع مسكرا فصفة الإسكار التي يدور الحكم مدارها هي الجنبة المشتركة، سميها العلة. هذه العلة لأنها موجودة في الطرفين فسري الحكم من الخمر معلوم الحرمة إلى الفقاع مجهول الحرمة، فحكم بحرمته، ثم على أساس الحكم بحرمته يحكم الشارع. وتقدم أيضا بيان معنى أنه ما مقصود من يحكم الشارع. فإذا الفذلكة والخطوة الأساسية المحورية هي هذا الجامع، هي هذه العلة، إن كانت موجودة ونقطع بوجودها وبكل تفاصيلها طبعا نسري الحكم ونعلم بالتسرية. مثلا إذا قال الطبيب لا تأكل الرمان لأنه حامض، فعرفنا أن الحموضة هي العلة وهي الجنبة المشتركة بين الرمان الحامض وبين الليمون الحامض، فنسري الحكم بالمنع من الرمان الحامض إلى الليمون. هذه هي الخطوة الكبرى والأساسية، والكلام كل الكلام في هذه الخطوة، أنه هذا الجامع هل هو فعلا جامع مشترك بحيث يصلح لتسرية الحكم أو لا. الكلام هنا المصنف يبين ستة وجوه للتشكيك، لزعزعة الاطمئنان أو اليقين أو النظر في الاشتراك بين الحكمين أليف وباء. يذكر ستة أمور يحتمل أن يكون الأمر الأول أو الأمر الثاني أو الأمر الأول والثاني، مثلا حسب أنه يسبب هذا الاحتمال، وجود هذا الاحتمال يسبب تمريض العلة والتشكيك في علية هذه العلة المدعاة، وفي أنها هل هي جسر ناقل صحيح أو لا، أنه جسر مقطوع لأنه ناقص غير تام. فيذكر ستة أمور تسبب التشكيك في كون العلة المدعاة المحتملة التي يفترض أنها جامعة في أنها علة وفي أن الحكم يدور مدارها، لا بأس، ولكن هل هي موجودة بتفاصيلها في الثاني أو غير موجودة بتفاصيلها في الثاني. فيذكر أمورا ستة. قال رحمه الله: ولأجل أن يتضح الموضوع أكثر نقول إن الاحتمالات الموجودة في كل قياس خمسة، في الواقع ست، ومع هذه الاحتمالات لا تحصل الملازمة بين حكم الأصل وحكم الفرع. لماذا لا تحصل الملازمة؟ لتمريض العلة، قطع الجسر الرابط بين أليف وبين باء، وهي العلة اللي هي الجانب المشترك، هي الأمر الجامع. ولا يمكن رفع هذه الاحتمالات. وإذا جاء الاحتمال فالاستدلال يكون يقيني أو ظني، راح يصير ظني، فيدخل في القسم الثاني من البحث، أنه القياس التمثيل يكون ظنيا وهل هو حجة أو ليس بحجة. المهم هنا نريد أن ننفي قطعية القياس. ولا يمكن رفع هذه الاحتمالات إلا بورود النص من الشارع. طبعا إذا الشارع قال أن العلة في الحكم الفلاني في المورد الفلاني هي جيم، وكان جيم موجود بباء، طبعا سيكون جيم هو الجسر بين أليف وبين باء، لا شك في ذلك. والاحتمالات وهي: الاحتمال الأول احتمال أن يكون الحكم في الأصل معللا عند الله تعالى بعلة أخرى غير ما ظنه القيس، يكون علة ثانية إليه. يعني مثلا أنا تصورت أن العلة في إيجاب العدة على المرأة المتوفى عنها زوجها هي الأمر الكذائي، أنا تصورت أن العلة هي هذا الأمر، ولكن كانت العلة في علم الله سبحانه وتعالى شيء آخر. يعني العلة التي نسبتها إلى أليف، أليف معلوم الحكم، قلت أليف معلوم الحكم علته كذا، علته جيم، وهذا جيم موجود في باء، فأنقل الحكم من أليف إلى باء. يسأل المصنف يقول لعله في علم الله سبحانه وتعالى العلة لا تكون جيم، العلة تكون دال، ودال غير موجودة في باء، جيم موجود في باء، فلا تصح التسرية. هذا الاحتمال موجود، كيف ننفي هذا الاحتمال؟ أنا أقول أن العلة في كون صلاة الظهر إخفاتية هي أن الناس نيام مثلا وقت راحتهم، فالإنسان لا يكون عنده جهر لأن وقت الظهيرة يكون وقت راح مثلا، أنا أبتكر هذه العلة. من قال أن هذه العلة هي واقعا علة لكم حتى أسريها مثلا إلى صلاة الصبح مثلا؟ هذا مجرد مثال، قل صلاة الصبح أيضا الناس نيام فينبغي أن تكون إخفاتية للاشتراك بالعلة، وهي أنه حتى ليصير إزعاج للآخرين إذا كانت الصلاة جهرية. من قال أن هذه العلة؟ يحتمل أن تكون العلة شيء آخر، ومع وجود الاحتمال يبطل الاستدلال. هذا هو الأمر الأول، احتمال أن يكون الحكم في الأصل يعني في أليف، الحكم في أليف، الحكم المعلوم في أليف، معللا عند الله تعالى بعلة أخرى غير العلة التي اقترحناها واخترعناها وتخيلناها وتصورناها غير ما ظنه القائس. هذا أولا. ثانيا، هاي بل يحتمل، بل يحتمل على مذهب هؤلاء أن لا يكون الحكم معللا عند الله بشيء. أنتم لا تقولون أن الحكم له علل، المقصود من العلة هنا معنى المقتضي، معنى الدافع، معنى المنشأ، معنى الملاك. هم قالوا أن الأحكام ليس لها ملاكات ومصالح وراءها، فإذا مبناكم أن الأحكام ليس لها مصالح وراءها فقد يكون العلة شيء آخر غير اللي تتخيلته. أصلا إذا هو ليس له علة فأي شيء نسري؟ ولكن لاحظوا أحبتي، كلمة العلة هنا أوسع من الملاك، فقد يقولون أنه ليس له ملاك ولكن له علة، والمقصود من العلة ما تقدم في أول الدرس. الاحتمال الثاني هذا، بل يحتمل على مذهب هؤلاء أن لا يكون الحكم معللا عند الله بشيء أصلاً، أصلاً ما له علة، ما له منشأ، لأنهم لا يرون الأحكام الشرعية معللة بالمصالح والمفاسد، يعني ليس لها ملاكات. وهذا من مفارقات آرائهم، هذا فد أمر غريب، يبنون على أن الأحكام ليس لها علل يعني ليس لها ملاكات، ومع ذلك في القياس يبحثون عن العلة ليسروا الحكم من أليف إلى باء من خلال الاشتراك في العلة، وأنهم هم لا يبنون على وجود علة للأحكام. وهذا من مفارقات آرائهم، فإنهم إذا كانوا لا يرون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد فكيف يؤكدون تعليل الحكم الشرعي في المقيس عليه في أليف بالعلة التي يظنونها، يخرجون له علة ثم من خلال هذه العلة يسرون الحكم، بل كيف يحصل لهم ظن بالتعليل، كيف يحصل ظن بالتعليل والحال أنهم يبنون على أنه ليس هناك علة؟ ولكن أحبتي أذكركم أن المصطلح العلة في باب القياس هو ذلك الأمر الجامع، هو تلك الصفة الجامعة التي تؤثر في الحكم وجودا وعدما، وليس بالضرورة هو العلة بمعناها، بمعنى السبب، بمعنى المنشأ، بمعنى المؤثر الأصلي، بمعنى الملاك، ليس بالضرورة هذا. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث اللي هو هنا ثانيا، احتمال أن يكون هناك، أن هناك وصفا آخر ينضم إلى ما ظنه القائس علة، بأن يكون المجموع منهما ما ظنه القائس زائدا الأمر الثاني المجهول، المجموع هو العلة للحكم. لو فرض أن القائس أصاب في أصل التعليل، لو افترضنا القائس أصاب في أن العلة في تحريم الخمر هي الإسكار، ولكن ليس الإسكار مطلقا وإنما الإسكار بالصفة الفلانية بالصفة جيم على سبيل المثال، فهو التفت إلى الإسكار ولم يلتفت إلى الجزء الثاني من السبب، لم يلتفت إلى الجزء الثاني من الصفة التي تؤثر في الحكم وجودا وعدما سميها علة، فالتفت إلى جزء الحكم وأصاب فيه، صح؟ وهذا جزء من العلة، جزء من الصفة المشتركة التي يدور الحكم مدارها، ولكن هناك جزء آخر لم يلتفت إليه، واحتمال أنه كلا الجزئين يجتمعان فيولدان الحكم في أليف، ولا بد أن يجتمعا في باء لكي ينشئ الحكم، والحال أنه لم يلتفت إلى الجزء فقط، التفت إلى جزء ولم يلتفت إلى الجزء الآخر، وبالتالي تكون علته ناقصة. هذا الاحتمال كيف يردونه؟ الاحتمال الرابع اللي هو هنا ثالثا، احتمال أن يكون القائس قد أضاف شيئا أجنبيا إلى العلة الحقيقية لم يكن له دخل في الحكم. هو تصور أن العلة مكونة من جيم ودال، والحال أنها ليست كذلك، أنها جيم منفردا وليس جيم بقطع النظر عن دال. إذا كان العلة هي جيم لوحده فوجود دال لا يضر وجوده وعدمه، إذا كان العلة موجودة وهي جيم فلتكن العلة موجودة في أليف وتكون موجودة في باء، ولكن إذا كان العلة هو هذا فقط بما هو وجود الجزء الثاني يخرب العلة ويمنع من الاشتراك، وهو تخيل أنه المجموع هو الضروري ويسر الحكم لما فيه هذا المجموع، هنا سيبطل القياس، لأنه الجسر لن يكون صالحا للإيصال ولن يكون جامعا مشتركا حقيقيا يدور الحكم مداره. الاحتمال الذي ذكر رابعا يعني خامسا، احتمال أن يكون ما ظنه القائس علة إن كان مصيبا في ظنه ليس هو الوصف المجرد بل بما هو مضاف إلى موضوعه، أعني الأصل لخصوصية فيه. افترضوا أحبتي، ترى أمثلة ليست واقعية، مجرد أمثلة للتوضيح. نفترض أن العلة في تحريم الخمر هي كون الخمر مسكرا، يعني العلة هي الإسكار
ولكن هذا الإسكار الصادر عن الخمر. فالفقاع مثلا إذا كان فيه إسكار، ولكن إسكاره إسكار الفقاع ليس إسكارا صادرا عن الخمر، وإنما هو إسكار صادر عن الفقاع، فالقائس يتخيل أن العلة هي الإسكار فيعدي الحكم، والحال أن العلة ليست هي الإسكار بما هو إسكار، وإنما الإسكار الناشئ من الحال الخمرية، يعني صفة خاصة في أليف. العلة هي جيم، ولكن ليس كل جيم، جيم الواقع على أليف، فوجود جيم في باء لأنه ليس واقعا على أليف فلا يؤثر. احتمال أن يكون ما ظنه القائس علة إن كان مصيبا في ظنه، ونفترض أنه مصيب في ظنه، ليس هو الوصف المجرد، بل هو الوصف بما هو مضاف إلى موضوعه، أعني الأصل، يعني أليف، يعني المقاس عليه، لخصوصية فيه. مثال ذلك لو علم بأن الجهل بالثمن علة موجبة شرعا في إفساد البيع، وأراد القائس أن يقيس على البيع عقد النكاح إذا كان المهر في عقد النكاح مجهولا، فإنه يحتمل أن يكون الجهل بالعوض الموجب لفساد البيع هو الجهل بخصوص الثمن في خصوص العوض في البيع. الجهالة الواقعة، صفة الجهالة الحاصلة في خصوص البيع. فالجهالة صحيح هي علة، ولكن ليس كل جهالة، وإنما هي الجهالة الخاصة بالبيع. لا مطلق الجهل بالعوض في أي عقد كان من حيث هو جهل بالعوض، ليسري إلى كل المعاوضات، حتى في مثل الصلح المعاوضي والنكاح وأمثاله، باعتبار أنه يتضمن معنى المعاوضة عن البضع. بالنتيجة الزواج نوع معاوضة، مثلا الإجارة إذا مثلنا بها مثلا، هنا نقول لا، الجهالة التي هي علة والتي هي منشأ والتي هي سبب والتي هي صفة يدور الحكم مدارها هي خصوص الجهالة في عقد البيع، وليس في عقد الإجارة ولا عقد النكاح. فهنا هناك خصوصية للمورد لأليف، فجيم علة ولكن في أليف، وجود في باء لا يؤثر شيء أصلا. كيف ننفي هذا الاحتمال؟ وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. خامسا، اللي هو الأمر السادس، احتمال أن تكون العلة الحقيقية لحكم المقيس عليه غير موجودة أو غير متوفرة بخصوصياتها في المقيس. احنا اكتشفنا أن العلة هي جيم، ولكن تخيلنا، ظننا، توهمنا بأن جيم موجود في باء، والحال أنه ما موجود في باء. إحنا نصوره موجود في باء، يمكن أن ما يكون موجود، هذا أيضا احتمال. هاي الاحتمالات لاستيعاب الفروض، الفروض كثيرة، يحاول يعطي كليات احتمالية لاستيعاب هذه الفروض. فإذن هناك احتمالات في قضية العلة، قد لا يكون له علة، قد لا تكون هذه العلة المظنونة المدعات، قد لا تكون علة، قد تكون ناقصة تحتاج إلى متمم، قد تكون خاصة بالمورد أليف المقيس عليه، قد نضع علة مركبة والحال أن العلة بسيطة وليست مركبة والتركيب يضر بها، والآخره من الاحتمالات. قد الأخوة أيضا يظهرون احتمالات أخرى، ومن هنا يتبين أن الجسر الذي نوصل الحكم من خلاله من أليف معلوم الحكم إلى باء مجهول الحكم هذا جسر ظني. هذه المقدمة مقدمة ظنية، هذه الخطوة خطوة ظنية، وإذا كانت خطوة واحدة في الاستدلال ظنية، ماذا يكون الاستدلال؟ يكون ظنيا. وكل هذه الاحتمالات لا بد من دفعها ليحصل لنا ماذا؟ وضعوا خط تحتها أو ضعوها بين قوسين، ليحصل لنا العلم بالنتيجة. نحن هنا نريد أن نشكك، نقول لا يحصل العلم، ننفي كون قياس التمثيل علميا. ولا يدفعها إلا الأدلة السمعية الواردة من الشارع. إذا الشارع بين لنا هذه التفاصيل صحيح، إذا لم يبين لنا أن لنا نفي هذه الاحتمالات. قوله وقيل إن شاء الله تأتي مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.